قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة جديدة نعيش فيها مع الجرائم المنسية، مع جرائم الشيعة. ولعلي كنت دائما حينما أتحدث عن جرائمهم أربط بين جرائم الدم وجرائم المال وجرائم العرض، فكنت أقول أولئك الذين يسفكون دماء إخواننا من أهل السنة يستبيحون أموالهم باسم الخمس ويستبيحون أعراضهم باسم المتعة. إذن حلقتنا في هذه المرة عن هذه الجريمة الشنعاء التي ربما يعتبرها بعض الجهلاء تقربا إلى الله باسم المتعة، وهي زنا في الحقيقة. ولعلنا في بداية هذه الحلقة حق لشيخنا أن يرد على بعض الافتراءات ليبين لكم أن من الجرائم ليست المعاصرة وإنما عبر التاريخ أنهم دائما يكذبون. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وزادك الله أدبا وتواضعا.
بارك الله فيكم شيخنا. وفي الحلقة الماضية تحدثتم في بعض الردود على بعض المتصلين من الشيعة، وذكرتم رواية في أصول الكافي في مسألة الرضاعة، نعم، ويعني تحداكم هذا المتصل بأن تأتوا بهذه الرواية.
تمام. هو الأستاذ حيدر لما اتصل في الحلقة الماضية، يعني أولا أشكره لأدبه لأنه ما أخطأ ولا تعدى حده، ولذلك أقول دائما إن مع المحترمين نوقرهم، لأننا لا نكفر عوام الشيعة على الإطلاق، بل نصبر عليهم ونأخذ بأيديهم ونشد عليهم. ولكن لي ملحوظة بالنسبة لمن يظن أن الشدة موجودة، أقول من الله جل وعلا على الفاروق عمر بالشدة، وكانت في موطنها بالحق. ولذلك أردت أن أبلغ البعض ممن ظنوا أن الشدة سلبية، أقول هذا بصحيح على الإطلاق، فإننا مع المسلمين مع المنكسرين من أهل السنة والجماعة نحمل ترابهم على الرؤوس، نعم، ونتقرب لله بحبهم ونصبر عليهم حتى ولو طالنا الأذى منهم. كذلك بالنسبة للبسطاء من غير المتعلمين من أبناء الشيعة الذين لبس عليهم نحتمل، أما من كان من أهل النظر ثم سب وتطاول فعليه أن يعلم تماما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وربنا جل وعلا يقول في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك نرى قول الله جل وعلا أيضا في المشركين: وليجد فيكم غلظة. وإن غلظة عمر على أعداء الله جل وعلا أتت بالإيجابيات الكثيرة جدا. وأود أن أقول لإخواني حتى لا أطيل، فإن الأدلة كثيرة على الغلظة على أعداء الله جل وعلا. أردت أن أقول إن الشدة في موطنها حق، بدليل أننا لما كنا نتحدث في الفتنة الكبرى وقمت فيها بعمل السلسلة، تاب من التشيع فيها باعتبار العد والحصر والشباب معنا 1501 من الشيعة رجالا ونساء. ثانيا أردت أن أبين نقطة في غاية الأهمية، أنه لولا هذه الشدة المرجوة بالنسبة للمنصورة بالنسبة لبعض المدن التابعة لها في وقت معين ما عادوا على الإطلاق، وجعلنا الله سببا في هذه الشدة وعادوا إلى منهج أهل السنة، وصاروا الآن من الملتزمين من المحافظين على الجمعة والجماعات، وكانوا بالمئات.
فأسأل الله أن يبارك لنا في الشدة في موطنها وفي اللين في موطنه، والحمد لله قناة صفاء تتمتع بالشدة وتتمتع باللين وتتمتع بكل خير كما جاء في المنهج. أعود بقى إلى سؤال أستاذ حيدر الشيعي الذي أنكر الرواية وطلب المرجع. المرجع هو أصول الكافي، أصول الكافي. والأخ الحبيب يريد يركز السرعة عليه جدا على أساس أستاذ حيدر وغيره يشوفه أهو. أصول الكافي هو بقول لثقة الإسلام، لا 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 لغير ثقة الإسلام، أهو محمد ابن يعقوب الكليني الكليني، وطبعتهم هم طبعتهم هم بلبنان طبعة الشيعة. المهم أنا معايا الكتاب أهو الصفحة 536 536 37 المسألة الرابعة يا أسامة باب مولد الحسين ابن علي بالنص هكذا عن أبي عبد الله قال إن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك، فقال يا جبريل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي، فعرج ثم هبط عليه السلام فقال له مثل ذلك، فقال يا جبريل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي، فعرج جبريل عليه السلام إلى السماء ثم هبط فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية، فقال قد رضيت، زي ما نقل بالنص أمس قد رضيت، ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرك ويبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي، فأرسلت إلي لا حاجة لي في مولود.
شيخنا يعني ياريت تفتح الكتاب بعض الشيء وتوجهه إلى الكاميرا التي
كده يظهر.
نعم بإذن
الله.
نعم
أهو أهو لا حاجة
بعض الشيء إلى الخارج
في مولود مني تقتله أمتك من بعدك، يعني فاطمة رفضت رضي الله عنها وارضاه، فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريتي الإمامة والولاية والوصية، فأرسلت إليه إني قد رضيت، فحملته كرها ووضعته كرها وحمل وفصال 30 شهرا. المهم إلى آخره، فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئم، ولم يرضع الحسين من فاطمة. لإيه؟ لأن فاطمة أبت أن ترضعه لأنها حملت كرها، ولا من أنثى، فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص من إبهام النبي ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه. وهذه هي المهزلة التي تبين أن فاطمة لم ترد على الإطلاق بحمله إلا كرها، وأنها ما وضعته إلا كرها، وأنها أبت أن ترضعه وما عاش إلا على إبهام النبي يمص منه المصة التي تكفيه اليومين والثلاثة. وقل لسيد حيدر أنا لك الآن أن تعلم أن الإجرام في هؤلاء القوم، وأن تعلم أننا ندعوك بإذن الله جل وعلا إلى الجنان، إلى الجنان لا إلى النيران.
نعم بارك الله فيكم شيخي. إذن إخواني حينما نسوق مثل هذه الأدلة أو يأتي شيخي بهذه الروايات من كتبهم لا نريد تفضيحا لأحد، فنحن نتحدث عن أئمتنا وسادتنا، نتحدث عن صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما نتحدث عن بضعة النبي صلى الله عليه وسلم
وسيد شباب أهل الجنة.
نعم حينما نتحدث عن هؤلاء إنما نجلهم ونضعهم فوق رؤوسنا جميعا، فنحن شيعتهم بحق.
نعم.
نحن شيعة آل البيت بحق.
نعم.
أهل السنة والجماعة هم شيعة آل البيت، نحبهم وننزلهم منازلهم دون غلو، دون أن نغالي فيهم، لكن أن نسيء إليهم، وهذا ما ورد في أصول الكافي. ولعلي سألت حيدر في المرة الماضية هل كل ما في الكافي صحيح؟ قال لا علم لي، أنا لست عالم. أقول لك إنه في مقدمة الكافي ذكر ثقة الإسلام كما أطلقوا عليه محمد بن يعقوب الكليني، أن هذا الكتاب عرض على الإمام القائم الذي لا أعلم له وجودا على الأصل، والذي كانوا يتحدثون عنه منذ قليل في كلمة سواء، وما استطاعوا أن يثبتوه بدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة محمد بن الحسن العسكري، حتى يخرج هذا المهدي الذي ينادون به ويتحدثون عنه. إذن القضية واضحة وصحيحة وصريحة، نحن نجل أهل البيت وحينما نتحدث عنهم لا نسيء. قالوا إن هذا الإمام الغائب الحجة، قال ليس فيه ضعيف. فإذا كان هذا الكتاب ليس فيه من الحديث ضعيف، فنحن لا نعترف بهذا الكتاب ولا بصاحبه ولا بهذه الروايات التي تسيء إلى أهل البيت رضوان الله عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونعود إلى موضوعنا.
طيب السلام،
تفضل شيخ.
معك
المتعة.
أقول للمشاهدين وللمشاهدات، للأباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، ركزوا ركزنا معي، إنني لن أتعرض للموضوع بطريق الاستهلاك أو كما يذكر على بعض القنوات، لكنني بإذن الله جل وعلا سأمضي فيه على تأصيلي وتنظيري وتحريري العلماء، بمعنى أنني سأبدأ أولا بأعظم شبهة عند القوم، ثانيا سآتي بالأدلة على هذه الجريمة من عند القوم، يعني قديما وحديثا، ثالثا سآتي بالأدلة من كتب القوم أيضا التي تبين أن المتعة حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها بالأدلة من عند القوم أنفسهم، ثم بعد ذلك آتي بالحق والنور من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تبين لنا الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. أبدأ بأعظم شبهة عند القوم رغم أنها واهية وأنها لا أساس لها بالنسبة للفهم على الإطلاق. لماذا؟ لأنها واضحة والحمد لله جل وعلا. هم يعودون إلى قول الله جل وعلا في سورة النساء في 24، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، خلاص كده يا أستاذ أسامة، فريضة. قلت بإذن الله جل وعلا هذه الآية إنما هي في النكاح الشرعي الصحيح المكون من الزوج والزوجة والولي والشاهدين، وكذا بالنسبة لبقية ما اتفق عليه أهل العلم، وليست في المتعة على الإطلاق. أعظم دليل على ذلك قال أهل العلم وقال ابن كثير، أي كما تستمتعون بهن أي بالنساء في الزواج فآتوهن مهورهن.
نعم.
أجورهن يعني
مهورهن.
إيه؟ مهورهن في مقابلة الاستمتاع الذي جعله الله لكم. إذن نعم. هي بعيدة كل البعد تماما عن المتعة المزعومة.
نعم.
أيضا
هنا هنا خبر فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريض.
أنا عندي دليل من كتاب الله
على
وجوب المتعة بالأمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أمر مش ده أوجب؟
نعم.
قال رب العالمين في كتابه قل تمتعوا.
نعم.
فإن مصيركم إلى النار.
أهل جهنم.
نعم.
دليل المشركين.
يعني إذن
والكافرين.
إذن الرجوع إلى الألفاظ وإلى مشتقات اللفظ لابد أن
أعطيك نعم. لطيفة أعظم من ذلك.
نعم.
حينما عدت إلى تحرير هؤلاء المجرمين وجدتهم يأتون بلفظة المتعة في أحاديث الحج. أنت تعلم أن الحج أو النسك على ثلاث، هناك حج تمتع، هناك حج خران، هناك حج إفراد. فبالنسبة لحج التمتع أتوا بالألفاظ الواردات في حج التمتع ووضعوها في باب المتعة، دل على أن القوم مجوس لا يفقهون شيئا في اللغة العربية على الإطلاق، فضلا عن أنهم لا يفقهون شيئا في كتاب رب البريات، فضلا عن أنهم اطلعوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنهم لا يستطيعون التفريق ما بين التمتع في الحج وما بين التمتع المزعوم عندهم.
نعم.
إذن دل على أنهم ليسوا من أهل النظر ولا من أهل التأمل ولا من أهل الاستدلال، فليس عيبا أن يتعلموا منا حتى لا يقعوا في الضلال المبين.
نعم. فمن تمتع بالعمرة
بالضبط إلى آخره،
وأحد كثير من الهدي.
أي نعم.
يجي واحد يقول لي فمن تمتع بالعمرة وياخد معاه ويروح هناك مكة عشان يتمتع يعني.
طيب
نعم.
ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله في قوله فما استمتعتم به منهن، قال الإمام رحمه الله أي ممن تزوجتموهن، أي ممن شوف اللفظة، أي ممن تزوجتموهن.
نعم.
ولم يقل على الإطلاق تمتعتم بهن، لأن الزواج تترتب عليه آثار وأحكام فقهية، أما المتعة لا يترتب عليها لا آثار ولا أحكام فقهية على الإطلاق لأنها زنا.
نعم.
ولذلك الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة قال أي ممن تزوجتموهن، أي الأجور
في مقابلة الاستمتاع للزوجات. وهذا صفحة 174 طبعت الرسالة للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. هل أدخل الآن في أدلة القوم المزعومة؟
تفضل شيخي، لكن طيب. يعني على اعتبار أنني الآن أصبحت فقيها في فقه الشيعة، هل لزواج المتعة، هل لزواج المتعة إذا طلقت المتمتعة، هل لهذه التي طلقت عدة؟
حتى مهمة جدا. أتدري كما قلت لك لا يترتب عليها لا آثار ولا أحكام فقهية على الإطلاق، فهي على استعداد لأن تتزوج مدعة هذا ليوم أو ليومين أو لثلاث، ثم تذهب بعد ذلك لسيد آخر فتتمتع معه ليومين أو لثلاث أو أربع أو خمس. أتدري وقفت على أدلة عند القوم تبيح متعة المرأة المتزوجة
ما لم يعلم،
ما لم يعلم زوجها،
ما لم يعلم،
تمام، وما لم يعلم الآخر
المتمتع، ما لم يعلم المتمتع أنها متزوجة
ولا وزوجه. وقفت عليها ونقلتها الحين ومعي المراجع. المصيبة، المصيبة أن قضية إعارة الفروج كمان هي أعظم من هذه، لكنني أثبت على التمتع. المرأة هذه حينما تقدم نفسها وهي تحت وطأة آخر، وربما يختلط هذا بذاك والحابل بالنابل ويختلط النسل في بطنها، فلأي الأشخاص تحمل حتى تعلم أن هؤلاء الذين يسبوننا ويتطاولون علينا ويسبون أبا بكر ويسبون عمر ويتكلمون بتحريف القرآن إنما جاءوا من نطفة غير طاهرة، والعياذ بالله جل وعلا لم يذكر اسم الله عليها ولم تأتي بطريق الشرع على الإطلاق. خلاصة المسألة يا أستاذ أسامة، هذه ليس لها عدة، هذه لا يترتب لها أحكام فقهية كالزواج على الإطلاق.
سيتصل أحدهم الآن ويقول من قال لكم إن المتمتعة ليس لها عدة؟
تمام،
لا لها عدة، لكن أنا أقول له كيف يتحايلون.
أيوة.
يا مسائل فقهية من عندكم عشان تستمتعوا كمان بالمسائل الفقهية. عارف شيخنا المرأة إذا دخل بها المتمتع ثم طلقها فعليها عدة، لكن إذا تزوجها ولم يدخل بها، إذا تزوجها ولم يدخل بها فليس عليها عدة، ليس على المرأة عدة تعتدها إذا لم يدخل بها. فيعمل إيه؟ يطلقها بعد أن دخل بها ثم يراجعها، فهكذا كأنه تزوج زواجا جديدا، ثم يطلقها بغير دخول بها فيكون طلقها بغير دخول فلا عدة له.
ولذلك عدت إلى ما قلت
أنا، لا عدة له.
أن هذا التحايل
لا عدة له،
لا يعتد به على الإطلاق في الأحكام الشرعية على الإطلاق، وأنه لا عدة لها على الإطلاق، وأن الآثار والأحكام الفقهية غير مترتبة على الإطلاق، وأنه زنا اختصارا. صح؟
لكن بالرغم من أننا نحكم هذا الحكم لابد أن نبين للشرفاء من العرب، من شيعة العرب الذين تأبى نخوتهم ويأبى دينهم وتأبى عروبتهم أن يفعلوا ذلك، إياكم أن تعتبروا هذا تقربا إلى الله، لأن البعض من الشيعة سواء كانوا رجالا أو نساء ربما غرر بهم وفعلوا هذه الأفعال القذرة تقربا إلى الله، يقولون نحن نتعبد، فمن تمتع مرة، من تمتع مرتين، من تمتع ثلاث مرات حتى يصل إلها بعد ذلك.
أريد أن أبين المشاهدين والمشاهدات أنني أبرئ الشيعة العرب من ذلك، بمعنى أن السادة هم الذين يفعلون ذلك، بدليل أن الذي وضع هذه الروايات هم السادة، أن الذي اختلق هذه الروايات هم السادة. ولذلك قال سيد حسين الموسوي صفحة 23 في الكشف، قال ولذلك كان السادة يتقربون إلى الله جل وعلا بالمتعة بالليل والنهار، منهم فلان وفلان عد سبعا من هؤلاء قالوا ما كانوا يكفون عن المتعة بالليل والنهار، حتى أن بعضهم كان يتمتع بساعتين أو بثلاث، بمعنى أنه يرى أن يأتي المرأة لمدة ساعتين أو لثلاث ويعتبر أن هذا متعة. ولذلك كما قلت لك سابقا لا تنظر إلى تحايل القوم، فليس بعد الكفر ذنب، بمعنى أنه ليس هناك آثار مترتبة إنما هو زنا. أما المساكين فهم يعيرون الفروج وهم الذين يقدمون بناتهم ضحايا لهؤلاء الديناصورات المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
نعم، إذا نعود إلى الأدلة من كتبهم.
أبدأ بالدليل الأول بإذن الله جل وعلا. قالوا هكذا، أعوذ بالله أن أقول أنا قلت، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع بامرأة مؤمنة، شوف أنا عايز أقف مؤمنة. عند لفظة هذه بامرأة مؤمنة، كان كأنما شوف زار الكعبة 70 مرة. وأنا أسأل، لماذا أتى بالكعبة بالذات ولم يأتي بكربلاء، رغم أن كربلاء مقدمة على الكعبة عندهم نعم. ومقدسة عن الكعبة عندهم لأمرين، لأنهما أراد الانحطاط إلا للكعبة شرفها الله جل وعلا، وما أراد الانحدار إلا ربطا وإضافة للكعبة المشرفة. ولذلك هو يعلم تماما أن تلكم جريمة، فأراد أن ينسبها إلى الكعبة مرارا وليس إلى تربة كربلاء. ولذلك هو يقول من تمتع بامرأة مؤمنة، والمؤمنة عنده هي التي ليست من أهل السنة والجماعة
الشيعية،
لا بد أن أصل إلى هذا، بمعنى أنهم يعلمون تماما
ليست
أن
من العامة من
تماما العامة نعم. أن المرأة من العامة على قولهم، أن المرأة من أهل السنة تأبى ذلك وإن دينها يرفض، ولذلك يأتون بالفعل من قبلهم هم. ولذلك أحذر عوام الشيعة من الأعراض، انظروا إلى بناتكم، انظروا إلى نسائكم وإياكم والدياثة. ولذلك يقولون هنا من تمتع بامرأة مؤمنة ليست كافرة، لأن النواصب كفرة ولأن أهل السنة كفرة، وأنا أفرق بين النواصب وبين أهل السنة. ولذلك يا أستاذ أسامة ربط الزنا بالمرأة الرافضية بزيارة الكعبة لمدة 70 مرة، هذا في كشف 31. طيب روى الصدوق رواية ثانية عن الصادق،
صدوق عن صادق
وعلى فكرة برضو هذا إفك وأعوذ بالله منه يقول إن المتعة ديني، ثم عطف وقال ودين آبائي نعم. مهم جدا
زي التقية يعني
تمام،
يعني اللي مؤلف الأحاديث كلها هو واحد،
هو هو
التقية ديني ودين آبائي، المتعة ديني ودين آبائي،
نفس واحد في التأليف
نعم.
نفس واحد في التلبيس،
وجعفر
نفس واحد في التدليس،
جعفر بن محمد رضي الله عنهم
نعم.
عنهما
أي نعم،
وصلى الله على جدهم
نعم صلى الله عليه وسلم،
هذا الصادق نأخذ منه الفقه، ولكن الفقه الصحيح عند أهل السنة.
لا ما نقولش الفقه، نقول يا أستاذ زي ما فضلتك قلت نأخذ منه الفقه المسند إليه عن طريق الأمناء من أهل السنة،
بالطبع.
لا من طريق المجرمين من الشيعة
نعم.
تمام. طيب فهنا يا أستاذ بقول إيه، ديني ودين أباء، من عمل بها عمل بديننا، ومن لم يعمل بها وفي ومن أنكرها فقد أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا،
يعني كفر.
يا شوف كل دي عشان المتعة،
يعني من لم يزني كان كافرا،
بمعنى انهم يريدون الوقوع من الجميع في هذه الجريمة غير الطاهرة على الاطلاق، وحتى لا يشنع بسيد، وحتى لا يشنع بصاحب عمامة مخضبة بالآثام، هم يريدون أن يقع الكل في تلكم المصيبة وفي تلك الجريمة، حتى لا يشار إليه بالبنان على سبيل الاتهام، وحتى لا ينجى العوام، فيقول كلنا في الهم سواء،
بل صارت مكرومة
تماما
وتعبد
تماما
نعم.
فجعلها دينة، وجعلها دين آبائه، وجعلها من الدين، وجعل الذي يثبتها إنما من المؤمنين، وأن الذي ينكرها ليس من المؤمنين بهذا الدين على الإطلاق. وما أرى هذا إلا نفس مجوسي يدعو والعياذ بالله جل وعلا إلى الابتذال وإلى الجريمة العظمى أعاذنا الله منها. في من لا يحضره الفقيه 3366. طيب الرواية الثالثة، شوف يا سيدي، قيل لأبي عبد الله، وهذا كذب طبعا، قيل لأبي عبد الله هل للمتمتع ثواب، بالثاء المثلثية، هل للمتمتع ثواب؟ اللي قاعد يزني دي له ثواب، اللي قاعد ياخد بنات الناس له ثواب، اللي قاعد يطلع على العورات ويفضح على الزنا بالعورات، هل للمتمتع ثواب؟ قال إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. سلام،
حسبنا الله،
حسلام،
حسبنا
يعني
الله.
ما يروح يقول لها يا فلانة تعالي أزني فيك، الكلمة دي خلاص كتب له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، والمقصود بالدنو الفعل
نعم.
والفاحشة
نعم.
يعني أنه حينما كلمها خلاص جاءت الحسنات، لكن لما زنا بها خلاص غفرت له الذنوب والزلات فإذا اغتسل بعد ما خلص يغتسل يا سلام على الورع والدين، شوف الطهارة، ما فيش بعد كده، نظيف وأشريف وحلو وعفيف عشان يلحق الصلاة، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. يعني تشوف الواحد من دول المشعر اللي عامل زي الجمل أو سنام الجمل وقاعد كده، بقدر ما حط من الماء كده هو يا سلام، يعني ده مغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر يوم القيامة، عشان هو مجرم وزاني، وهذه الدعوة.
نعم. إغراء. هذا إغراء، إغراء بالدين. إغراء بالدين.
عارف هذه؟
يقال له إنه يغفر لك بفعل الفاحشة حتى يحلل الفاحشة.
تمام. نعم. من لا يحضره الفقيه 3 أيضا 366 يا أستاذ أسامة. الرواية التي تلي ذلك وهي كذب وإفك على النبي، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرتها ذكره، من تمتع مرة أمن سخط الجبار. يا سلام، اللي يزني مرة يأمن سخط الجبار. من ذا الذي يأمن سخط الجبار؟ قال أحمد رحمه الله، لابد أن يكون الإنسان بين أمرين، بين الخوف والرجاء.
بالطبع.
إنما الإنسان الذي يعيش في أمان هذا هالك وخاسر. نعم. والذي يعيش في يأس هذا كافر.
لا يجمع فإنه الله لعبد أمنين ولا خوفين.
نعم. وفصح الجامع.
نعم.
شوف، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك على الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء. هنا لا، من تمتع مرة أمن سخط الجبار، خلاص يأمن سخط الله. من ذا الذي، من ذا الذي يأمن سخط الله جل وعلا؟ حينما نعود إلى رواية الطاهرة عندنا في أبي بكر، حينما يأمن مكر الله، حينما لا يأمن مكر الله جل وعلا،
لا مكر الله. أي نعم. ولو كانت،
وحينما تعود. نعم. إلى ثابت البناني وإلى ما شاء الله لا قوة إلا على الطهارة، وأعوذ بالله من غيرها. طيب شوف يقول إيه، ومن تمتع مرتين، الأولاني أمن سخط إيه الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار. مش كده وبس، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان.
ما شاء الله،
يا حلاوة. يعني أول مرة أمن سخط الجبار، ثاني مرة حشر مع الأبرار، ثالث مرة زاحم النبي في الجنان. طب رابع مرة يروح فين؟ يبقى في على العرش بقى ولا على الكرسي؟ أعوذ بالله من الكفر البواح.
هذه رواية أخرى ربما تقال
من هجيب؟
هذا يعني كان هجيب؟ نعم، كان له أجر أجر أجر.
ما بطل طلوع بالزنا. طيب. أعوذ بالله. هذا أيضا من لا يحضر الفقه 366 في الصفحة. وقال هم، أعوذ بالله، يقول وقال صلى الله عليه وسلم، اللي أنت عايز ترمي إليه الآن.
نعم.
يقول وقال صلى الله عليه وسلم، من تمتع مرة كانت جردته، يعني درجته كدرجة الحسين. يعني تعال نقول له، يلي تمتع، يلي زنيت، يلي ما تزوجتش، يلي خالفت النبي، يلي تحديت، يلي أتت الفاحشة والمقت، تعال لما نقول لك هو، من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين. وبعدين ومن تمتع مرتين إيه اللي حصل؟ فدرجته كدرجة الحسن. ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي أمير المؤمنين. ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجة، يبقى زي درجة النبي. طب. النبي اللي هو أفضل من، شوف أفضل الأنبياء، أفضل من آدم،
يعني
أفضل من نوح، شوف أفضل من نوح، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى، هو سيد ولد آدم بالإجماع، هو أعظم الأولياء. لأن ابن تيمية رحمه الله كما في الفرقان يقول، واعلم أن الأولياء هم أفضل الناس، وأن أفضل الأولياء الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمس، وأن أفضل الأولياء قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم. يجي الزاني المجرم بقى في درجة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللي تمتع أربع مرات،
الأربعة
اللي تمتع 65 مرة يبقى فين؟
ده يروح جهنم.
لا لا شكنا، يعني ما داموا يرقون في الدرجات،
ما أنا مش لاقي لك درجة.
من الحسين إلى الحسن إلى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفاحش.
يوم سابوا لي درجة عشان الأهلك، ما عادش ما عادش خالص.
حسبنا الله.
ولذلك دي فيما لا يحضره الفقيه أيضا يا أستاذ أسام. طيب شوف اللي جاب أخطر كده، وأجازوا التمتع بالهاشمية، ودي أخطر شيء بقى، اللي بيقولوا بنحب أهل البيت، بنحب كده إلى آخره، كذبة. أفاكون مجرمون أجازوا التمتع بالهاشمية، كما روى ذلك الطوسي في التهذيب 293 أجاز التمتع بالهاشمية. مش كده بس، قال ولا يشترط أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في سن العاشرة، بمن في سن العاشرة. قيل لأبي عبد الله كذبا وبهتانا، الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجال؟ يعني الرجال كده؟ قال نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. أم حاجة ما تكونش صبية تخدع، تجيب لها مصاصة، تجيب لها كيت، تجيب لها كلام من ده، لا ما تكونش كده. قال وفي أي سن حتى لا تخدع؟ قال في سن العشر. وأخطر من ذلك، ده طبعا عند الخليني. نعم. في الفروع 5463 والطوسي في التهذيب 7255، بل الخميني
تفخيذ الرضيعة.
إيه ده أخي؟ تعرف أنا والله الذي لا إله له لو الغرب قرأ يتقيأ، مش المسلمين قرأوا، الغرب لو قرأ ذلك يتقيأ.
احنا لا يهمنا غرب ولا يهمنا شرق، احنا يهمنا الدين.
لا
يعني البعض يقولك ايه، هم بيقولوا الغرب ويقولوا الشرق،
مش كده.
احنا يهمنا الدين،
مش كده
الدين
يا أستاذ أسامة، هو ديننا يعترف بالأشكال دي ولا بالكلام ده؟ خلاص، ما انا بقولك حتى لو الغرب اللي هو الكافر، الغرب الكافر اللي عنده الجنس وعنده محترم ما في حدود في هذه الأمور، أقسم بالله لو قرأ أو سمع هذا الكلام لتقيأ الواحد منهم رغم أنه كافر، وليس بعد الكفر ذنب. الخميني الهالك يقول لا بأس بالتمتع بالربيعة ضما وتفخيذا. أنا ليه بقولها سمحوني، أنا بقول لأهلي سمحوني جميعا إنني يعني أنقل هذا، فليس ناقل الكفر يعني كمان والعياذ بالله، ولكني أقوله عشان تعرفوا أخلاقيات الرجل، تعرفوا سلوكيات الرجل اللي كان شايب وتعجز 70 من عمره. يقول لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا. أنا بترك بقى شيعة العرب إنهم يفكروا ويقرروا ويشوفوا الكلام ده معنى إيه، وعايزهم يتدبروا قوي، لأن الكلام ده أقسم بالله أنا كدت أتقيأ الآن. فهل تقبلون هذا الكلام؟ أسأل الله الهداية للجميع. بل الفجر عندهم متعة، الفجر عندهم متعة. روى الكليني عن أبي عبد الله كذبا وبهتانا أن امرأة جاءت إلى عمر، ممنوع من الصرف يا أسامة، ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقالت إني زنيت، فأمر أن ترجم. خلاص بالتالي الست اعترفت عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت إني زنيت، فأمر أن ترجم. فجاء أبو الحسن اللي هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، قال اشرحي لي وضحي لي عملت إيه. قلت له يعني أنا كنت في البادية، مرضت بالبادية، فأصابني ظمأ شديد، فرأيت أعربيا فطلبت منه أن يسقيني، فأبى إلا أن أمكنه من نفسي، فلما اشتد بي الظمأ وكدت أن أهلك طلبت منه أن يسقيني فسقاني، ثم مكنته مني فنال مني. فقال علي اللي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، تزويج ورب الكعبة، تزويج ورب الكعبة، تزويج ورب الكعبة. تزويج علي بريء من النجاسة والقذارة دي. نعم. علي بن أبي طالب يجي على شربة مية والأعرابي يستحل فرج المرأة بها ويقول تزويج، هذا تشويه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا اتهام لعلي رضي الله عنه وارضاه في أخلاقياته وسلوكياته. يعني عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقبل هذا على الإطلاق، وأراد أن يقيم الحد عليها. لماذا؟ أن أرجمها، لأنها محصنة. ولذلك عمر من الطهر بمكان، إلا أنهم أرادوا أن يلوثوا علي رضي الله عنه وارضاه، وأن يبينوا أن الرجل بالنسبة للأخلاقيات والسلوكيات أعوذ بالله منه. الفروع 298 وحاشاه علي رضي الله عنه وارضاه، فهو الخليفة الراشد الذي هو بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو أفضل الأمة بعد عثمان، وهو والد الحسن والحسين، وهو زوج فاطمة، وهو ابن عم النبي، وله مناقب كثيرة رضي الله عنه وارضاه. طيب الحاجة دي بقى أن نتوقف عندها ونلتقط الأنفاس. الكشف 23-24 يحكي سيد حسين الموسوي بعد يعني قبل الثورة الإيرانية، لما كان الهالك الخميني مقيما بأرض العراق، قال زرت الخميني ثم اتجهنا في سفر طويل إلى بغداد، فنزلنا على رجل، هذا رجل اسمه سيد صاحب، أصل الجنسية له إيراني وليس عراقية، زي مثلا السيستاني إيراني وقاعد في العراق ومش عراقي. المهم هذا رجل أصله إيراني وليس عراقيا، يقيم ببغداد، هو تاجر، فنزلنا عليه وضيفنا وأكرمنا. حتى إذا جاء الليل، في الليل بقى جاءت ابنته بنت الخمس سنين، وقيل لم تتعدى السادسة، خمس سنين، دخلت علينا، فرآها الخميني فقال له يا سيد صاحب، قال ما تريد يا إمام؟ قال أريد أن أتمتع بهذه البنت الليلة، هذه البنت التي ما تعدت الخامسة من عمرها على الإطلاق. قال هي لك يا إمام. لماذا؟ لأنه يخشى غضب الإمام. لماذا؟ لأن الإمام ربما يختال إذا لم يفعل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الإمام وجهه والعياذ بالله مرعب، ربما خوفه كما يخشى الطفل من كلمة البعبع في الظلام. المهم أعطاه البنت. يقول سيد حسين الموسوي والله كنت أسمع صراخات طوال الليل إلى الصباح، وهو يعذبها تحت ما يسمى بالجنس والتمتع بها. قال فسألته بالصباح وقلت له يا إمام هل يجوز يعني كذا؟ قال يا سيد حسين بل يجوز التمتع حتى بالرضيعة ضما وتفخيذا وليس كذا.
شكر الله لكم شيخي. فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام والسلام.
وإخواننا يمكنهم التواصل معنا خلال هذا القسم من الحلقة. ويعني كما بينا لإخواننا تباعا أن هؤلاء يرد عليهم من متونهم أو نصوصهم، فهم يقولون النص ويناقضون أنفسهم بما قالوا، فدائما حتى تنقض ما قاله شيعي فانظر إلى ما قال،
تمام،
تجد فيه الكذب واضحا وتجد الرد فيما قال. نرد عليهم شيخ.
ممتاز. أجب تحريم المتعة من كتب الروافض. يعني شوف احنا جبنا عندهم ان المتعة بقت اعظم الدرجات ومن اعظم الخصال، وان بها تنال الدرجات العلا حتى يكون الانسان بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت نفسه من كتبهم هم نبين للجميع ان المتعة محرمة وأنها شيء مقزز وأنها زنا. أبدأوا بالدليل الأول. في مسند الإمام زيد ابن علي عن أبيه عن جده علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر.
نعم.
وهنا من عن مين؟ عن علي وعن
نعم.
علي
نعم.
على الإسناد اللي عندي علي بن أبي طالب. نعم. رضي الله عنه وأرضاه أهو نهى عن نكاح المتعة عام خيبر. المرجع رود النضير شرح مجموع الفقه الكبير للسياغ الصنعاني 413. طيب وروى السياغ الصنعاني عن عبد الله ابن الحسن عن أبيه عن جده عن علي قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة من النساء. شدق واضحة خالص بقى.
نعم.
المتعة من النساء يوم خيبر، وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته. علي اللي بقولهم كده رضي الله عنه وارضاه لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته.
يعني حاولت مرارا أن أجد حديثا يتفق فيه السنة والشيعة. فوجدت هذا الحديث المروي عن سيدنا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر المتعة والحمر الأهلية. ويمكنكم أن ترجعوا إلى الكتب حتى تراجعوا هذه النصوص. العمري من الإمارات السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك أخي أسامة؟
أهلا بك ومرحبا أخي فاضل.
تحية لك وتحية للشيخ محمد الزغبي.
حياك الله.
والله يا شيخ احنا ما نعتبرك إلا أبنا كنا جميعا.
تفضل. تفضل نسمعه.
بدي داخل مع الشيخ بشغلة صغيرة.
تفضل.
أول إشي يعني احنا كشباب أنا يعني من الجيل عمري 30 سنة. وأنا أردني مقيم بالإمارات.
نعم.
احنا يعني أنا بالأردن كان يجينا عراقيين كثير شيعة. ونعيش معهم ونتعاشر معهم كل شيء ما نعرفش الأمور هاي. فاحنا بنشكر قناة صفا أولا على اللي أنتم بتقدموه، لأنه والله إحنا يعني استفدنا كثير
يعني
الحمد لله وفضله.
أخي نحن لا نتهم كل الشيعة بأنهم يعني حتى الشيعة العرب فيهم النخوة التي تمنعهم من هذا العمل، لذلك يعني
نعم.
يعني من الممكن أن يكون الكثير من الشيعة العرب لا يأتون هذا العمل. تفضل.
أكيد أكيد يا أخي العزيز، بس بالطبع. والله إنه يعني صار في شك عند الناس.
نعم.
المجوس بيشتغلوا شغل يعني بيشتغلوا صح والحمد لله اللي صار عندنا قنوات ترد وقنوات تجاوب، وإحنا بنحضر كلمة سواء الشيخ خالد الوصابي والدكتور محمد صابر الله يجزي الخير.
الله
بس يعني. أنا دوجه للشيخ محمد زغبي إنه يدعينا إنه ربنا ينصرنا عليهم أول إشي، وثاني إشي بقول له والله إنه إحنا من شيعة آل البيت نتشيع لي سيدنا علي وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا فاطمة، ومن شيعة سيدنا عائشة ومن شيعة عمر بن الخطاب، وأنا يعني معلومة للشيخ أنا من أحفاد سيدي عمر بن الخطاب
رضي الله عنه
وارضاه الحمد لله وفضله. فأشكر قناة صفا الشكر الجزيل وكثر الله خيرك والله يبارك فيك.
شكرا شكرا لك أخي العمري. يعقب شيخي بارك الله فيكم شيخ.
والله أقول بإذن الله جل وعلا إحنا يعني في موضع التبيين والتعليم والوقاية لأهل السنة. نعم. من الوقوع في هذه المذمة. ثانيا أن اسم البرنامج جرائم منسية. لماذا؟ حتى يطلع الشيعة العرب على هذه الجرائم في هذه الآونة عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يكونوا في صفوف أهل السنة والجماعة، وهي أيضا كما ذكرت وقاية لأهل السنة من هذا الداء أو من هذه الميكروبات أو من هذه الفيروسات حتى لا تصل إلى أجيالنا
أو إلى أبنائنا. رابعا وهو ما أؤكد عليه أننا لا نقصد الشماتة بالقوم على الإطلاق، لا، لأنهم هم الذين دخلوا علينا يهجمون على ديننا يشوهون إسلامنا ويجعلون الغرب ينظر على ما عندهم على أنه ما عند المسلمين، حينئذ يتهموننا بالكلية بأن هذا هو ما عند المسلمين رغم أنه ليس عند المسلمين بل هو عند المجوس الملاعين. عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله.
كيف حالك أخو سام؟
أهلا بك يا عبد الله، تفضل.
بارك الله فيك وفي شيخنا الحبيب.
تسلم، حياك
الله. محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله ورعاه.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يجزيك خير.
شيخي الفاضل، نحن أبناء السنة والجماعة.
نعم.
نتعلم القرآن.
نعم.
نتعلم القول الحسن.
تمام.
ونتعلم الأدب مع الناس.
نعم.
نحن نطلع فضائيات، لا ننعل ولا نسب على أحد.
نعم.
فقبل كذا حلقة لك شيخ العزيز اتصل واحد معك من العراق وشتمك، وهذه الشتيمة ترتد عليه وعلى أسياده في إيران.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
شيخي أسامة، هؤلاء عندما يطلعون على قناة صفا ويسبون، هؤلاء تربية الحسينيات.
نعم.
بعكسنا نحن نتربع على القول الحسن والدعاء والقرآن الكريم.
نعم.
فهذه رسالة لأخواني في قناة صفا.
جزاك الله خيرا.
عبد الله بارك الله فيك. يعني يا عبد الله، حتى تتبين الأمور. نعم. وحتى تستبين لك المسألة، منهجنا في هذه القناة هو المنهج الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين.
تمام.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن في الوقت ذاته إذا ثبت لدينا أن هناك من هؤلاء من دأب على الإساءة، يعني أنت تعلم أن هناك أسماء بذاتها تتصل على القناة إساءة لا أقول للمشايخ بل إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. نعم. وثوابت هذه الأمة.
نعم.
فهنا بين شيخنا بارك الله فيه أن رب العالمين وجهنا إلى أن هؤلاء لابد أن نكون على أعلى درجة من الغلظة معهم حتى يرتدعوا وحتى لا يظنوا أن فينا هذا الضعف.
نعم.
عبد الله تسمعني؟
أخو سامة
تفضل.
أنا قبل يومين كنت أتابع برنامج على قناة صفا الحبيبة، قناة وصال.
نعم.
في برنامج تبديد الظلام للشيخ الفاضل خالد الغاندي.
نعم.
فاتصل أخ مواطن عراقي فقال له ما اسمه؟ قال اسمي عبد السادة.
نعم.
لاحظ. هؤلاء مستعبدين لإيران يا شيخ محمد.
تمام تمام.
والله مستعبدين لإيران.
تمام تمام أحسن.
فنحن من حلقاتنا هاي نواعيهم.
نعم.
نحن والله يا أخي اقرأ القرآن.
شوف يا عبد الله. عبد الله أنا أريد أن يعني أن أثبت أمرا أمام مشاهدي قناة صفا، يعني نحن نتقرب إلى رب العالمين بهذا العمل.
نعم.
نعم.
وتقربنا لرب العالمين بأن نكون سببا في هداية إخواننا من الذين يريدون الهداية.
تمام.
وفي ذات الوقت نبين لأولئك الذين من الممكن أن يستدرجوا.
تمام.
إلى مثل هؤلاء، لأن هناك من يدفع الدولارات الآن.
تمام. الله تعالى.
يعني بلادنا الآن مفتوحة على مصارعها. بعد الثورات العربية وإيران ترتع هنا وهناك، فنقول. تمام. لإخواننا يعني قفوا حجر عثرة أمام انتشار هذا التشيع المقيت. شكر الله لك عبد الله وشيخي.
نعم شيخ،
بارك الله فيكم. شيخي وعقب تفضل.
تمام. يعني بص، زي ما أسامة قال ربنا يحفظه ويبارك في عمري، وهو طبعا الإعلام الأكبر بهذه القناة.
الله يعزك.
أقول إن المنهج الشرعي دائما واضح وضوح الشمس في كبد السماء، بمعنى أننا مع عباد الرحمن حتى ولو كانوا من الجاهلين، حتى ولو كانوا من البسطاء، من المساكين، نحمل ترابهم على رؤوسنا. أكرر هذا. لكن هناك صنف من الناس هم الذين يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، هم الذين يتهمون كتاب رب الأرباب بالتحريف، هم الذين يمتدحون أبا لؤلؤ المجوسي على أنه قاتل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، هم الذين يطعنون في ديننا وفي معتقداتنا. ولذلك هؤلاء تلقى إليهم الأموال
للاتصال بنا حتى يجعلوا منا شبه سخرية بسبهم كما يزعمون أو كما يعتقدون. هؤلاء نحن لهم بالمرصاد، لأن الجهاد إنما هو أنواع، قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد وعند الإمام النسائي: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أما الذي يريد أن يتعلم من الشيعة كالأستاذ حيدر كده أو كأي واحد، بنشتغلوا على رسمه وعملناه أحسن معاملة، وبدنا نقول له يا أستاذ حيدر، واحتراما حتى لطلبه جبت له الكتاب وعرضت عليه الصفحة. أي شيعي يكون على أدب وعايز يتعلم، إحنا مستعدين نبذل النفس والنفيس. أما الذي يستطيل على دين الإسلام فنحن له بالمرصاد، زي ما الأستاذ أسامة قال، إيران ترتع في المنطقة العربية والإسلامية، ونحن لها بالمرصاد حتى ولو اقتضى الدم، حتى ولو اقتضى الدم، يعني مش بس تنابذ باللسان أو شدة باللسان، لا، لو اقتضى الأمر أمام المجوس أن نقدم هذه قدمناها لله.
بارك الله فيكم شيخي، يعني ما زلنا نرد على هؤلاء حتى تكتمل الفكرة. حاضر. يعني رددتم من كتبهم. نعم.
طيب، يبقى اول روايه جبتها يا استاذ اسامه من عندهم، نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعه عام خيبر.
نعم.
خلاص كده. الروايه الثانيه جبت لك عن علي رضي الله ايضا في لما قال المتعه من النساء يوم يعني حرم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم المتعه من النساء يوم خيبر، وقال: لا اجد احدا يعمل بها الا جلدته. هذه في نفس المرجع الذي ذكرته. وعن علي رضي الله عنه وضاه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انت بتقول عليه
مصطلح
بين الجميع. نعم. ايوه، يوم خيبر الحمر الاهلي والمتعة. ونكاح المتعة.
نعم.
خلاص كده يا أستاذ أسامة.
نعم.
هذه الرواية في الاستبصار للطوسي 342، وفي التهذيب 286، وعندنا احنا
في كتب أهل السنة.
نعم. طيب، وعن أبي عبد الله قال: دعوها إلى المتعة. شوف، دعوها إلى المتعة. أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ يعني مش مكسوف كده إنه يبقى في هذه الأم ومش كده بس، جايب زوجة أخو وجايب زوجة كده وكده ويفعل بها الفاحشة والمنكر والحرام. أيضا هذه في الكافي للكليني 5453.
يعني الكافي فيه،
الكافي فيه تحريم
في
المتعة،
الأمر بالمتعة
تحريم،
وفي تحريم المتعة،
هم الاثنين.
طيب،
الكتاب الأولى ما فيش ضعيف وهو الضعف كله. وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. شوف اللفظة.
نعم.
شوف اللفظة. لا تدنس نفسك بها. المرجع مستدرك الوسائل للطبرسي 14405.
يعني إذن سيدنا جعفر يقول هكذا: لا تدنس،
لا تدنس نفسك بها.
وهناك يقولون إن سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال: هي ديني ودين أبائي. يعني أصدق أنهي فيهم
أحسن؟
فضل.
الله يفتح عليك. وسئل جعفر بن محمد عن نكاح المتعة فقال: ما تفعله عندنا إلا الفواجر، المرأة
الله.
الفاجرة. نعم. هي اللي تعمله عندنا.
نعم.
شوف الأمر عظيم
بالطبع.
يعني زانية ما يفعلوش عندنا إلا النساء الزانيات. ما تفعله عندنا إلا الفواجر. بحر أنوار المجلسي 100-318. طيب، وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها.
طبعا.
وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. دي فين أسامة؟ الكافي للكليني 5452. وسئل جعفر بن محمد عن المتعة فقال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر.
كلام صريح.
لا لا، خلينا بقى مع الصراحة.
كلام صريح.
وهقف معاه تاني. شوف يا أستاذ أسامة، وسئل جعفر بن محمد عن المتعة فقال: هذا زنا. شوف الصراحة، هذا زنا وما يفعله إلا فاجر. يبقى السيد اللي قاعد في العراق دي يعملوا ليل ونهار فاجر. والسيد الثري فاجر. والسيد الفلاني ده الموجود لسه ده هو الإيراني فاجر. كلهم فجرة وزنا. اسألني عن المرجع يا أستاذ أسام في هذا لما قال هذا زنا وما يفعله هذا إلا فاجر. دعائم الإسلام للقاضي المغربي 329. طيب، وقال صاحب كتاب الشيعة والتصحيح موسى الموسوي:
نعم،
إن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسب ما يجيز فقهاؤنا، لأنه شيعي كما تعلم، هو ليس أكثر من إباحة الجنس، من إباحة الجنس بشرط واحد فقط، وهو ألا تكون المرأة في عصمة الرجل. معايا زي كده؟
نعم، نعم.
طيب، طيب، دي طبعا في الانحراف الشيعي، وانظروا صفحة 108-109 في كتاب الشيعة والتصحيح. عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولي سليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة. قد حرمت
عليكما،
عليكما المتعة. المرجع فروع الكاف 248، وسائل الشيعة 14450.
نعم.
وقال عبد الله بن عمير: لأبي جعفر. بقول شوف لأنه سمع إن أبو جعفر قاعد يقول هي كيت وكيت وكيت وكيت. فبقول لك راح له يسأله. يقول له أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلنا يتمتعنا بنقصين؟ يفعلنا يعني يسرك إن إخواتك البنات وعماتك وبنات عماتك وخالاتك وبنات خالاتك يروح يتمتع الوقتي ويعملوا المتعة دي؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه وغضب وكيت إلى آخره. الفروع 242، التهذيب 2186. ولم يبقى عندنا باختصار إلا ما جاء عندنا في نور سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أذكر بسرعة
سريعا حديث. سريعا شيخ
أهو. عن ابن عمر قال لما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة. أذن لنا في المتعة ثلاثة يعني ثلاثة أيام ثلاث مرات ثلاثة ثم حرمها. شوف يوم قال إيه عمر رضي الله عنه وارضاه والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محسن إلا رجمته.
نعم سيدنا عمر قال الكلام ده ليه؟ لما بلغه ان هناك من يقول بالمتعة.
احسن شوف
عشان ما يقولوش هو قال الكلام ده ليه. نعم لما بلغه
اهو الا رجمته بالحجارة الا ان يأتيني باربعة شهداء شوف يشهدون ان رسول الله وفي رواية الا ان يأتيني بشهداء. بس رواية عندهم هنا عندنا عند ابن ماجه وعند ابن حبان وعند وهي في صحيح الجامع وعند في صحيح سنن ابن ماجه 254 قال بأربعة يشهدون شوف أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
نعم.
وده ما حصلش على الإطلاق.
نعم.
الحديث طيب. وعن إياس بن سلم عن أبيه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس اللي هو عام الفتح. نعم. عام نعم. أوطاس يعني عام الفتح عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثلاث أيام ثم نهى عنها. طبعا في صحيح مسلم 3850. وعن علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة شوف نفس الرواية. نعم. اللي هناك وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وهذا عند البخاري ومسلم.
نعم وهذا هو الحديث الذي يتفق فيه السنة والشيعة رواية عن سيدنا علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب.
نعم رضي الله عنه وأرضاه. شكر الله لك شيخي وبارك الله فيك. شكر الله لكم إخواني في كل مكان. هكذا انتهى الوقت. في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل هذا المشوار نبين لكم حتى لا يقع إخواني فريسة لهذه العقيدة الضالة. شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mm-hmm.